بشرفنا وباركنا النهاردة نيابة الحبر الجليل الأنبا دانيال أسقف عام كنائس المعادي المحبوب لقلوبنا كلنا، والحقيقة دايما بباركنا في أيامنا في العدرة هنا، ما بيخليناش نلح في الطلب إذا كان وقته يسمح. يعني نشكر نيابته، نشكر محبته لتشريفه، ونتمنى أنه نيابة سيدنا يدينا كمان من وقته لو سمح اجتماع تاني او كلمة تانية في وقت تاني. ربنا يديم لنا نيافته ومحبريته دايما ومتعنا بمحبته.
بسم الله ابو الابن وراح القدس الاله الواحد امين. يعني انا مبسوط ان كل الاعداد دي موجودة، وهذا الاجتماع ابونا بيقول لي بقاله 4 شهور بس، وبعدين وانا داخل قال لي يعني الاجتماع لسه مبتدئ، يعني لسه حاجة في البداية، عدد صغير بالنسبة لنا احنا في المعادي، يعني اجتماع زي كده يعني معناتها ضخم جدا يعني. فيبدو ان الاجتماع نشيط، وانا شايف يعني الخدام بيشتغلوا يمين وشمال، ويعني دليل على النشاط ودليل على الجدية في هذا الاجتماع. وطبعا يعني احنا لسه في السنوات الاولى من الزواج، يعني يسموها بيقسموا الزواج مراحل. المرحلة الاولى، فمش ده الموضوع بس انا يعني احط لكم شهد ابتسامة يعني في الاول. المرحلة الاولى ايام الرومانسية، الرومانسية دي تاخد الشهور الاولى من الزواج وفترة الخطوبة. طبعا يبقى فيها الكلام الحلو والهدايا، ولو الطرف سافر يبعت خطابات ملتهبة للطرف الاخر، وحاجة يعني حب جميل. وبعدين يقسموا بعد كده من سنة أولى زواج لسنة 5 يسموها أيام الواقع الواقعية. يعني بقى في الأطفال يهتموا بالأطفال والأكل والشرب والحضانة والمذاكرة، وحماتي قالت والإخواتك قالوا، والزوج بقى يعني مش فاضي بقى يقعد يقرا الجرايد ويتفرج على ماتشات الكوره في التلفزيون، والاصدقاء الواقع بقى. وبعد سنه 5 زواج، في حد بقى له اكتر من 5 سنوات زواج؟ طب اقول ولا ما اقولش؟ يعني يبتدوا بقى اتهامات للطرف الاخر بالتقصير، كل واحد يبتدي يتهم التاني، وتنتهي الحكاية الى نوع من التعايش السلمي. وفصل قوات وحاجات زي كده يعني، وكل واحد بقى عايش حياته، وعايشين في البيت عشان خاطر الاولاد. وبعدين المرحلة اللي بعد كده بقى مرحلة الزواج المتأخر، تنتهي بحاجة من اتنين: يا اما استسلام طرف للتاني، غالبا الراجل هو اللي بيستسلم، يعني بيرفع الراية البيضة، ها؟ نفس قصير. يا اما مرحلة الثورة بقى، و يعني التركيز على الذات والشكوى المستمرة قد تنتهي بالتباعد وهكذا، يعني حتى لو تباعد هم في البيت. فيعني اعتقد ان الزواج مشروع ناجح جدا يعني، صح؟ مقتنعين؟ الستات بيقولوا الرجالة كالعادة ساكتين. قال لهم كده ما تتكلموش. يعني هو واحد فيلسوف فرنساوي كان قال انه الكيان الكامل للرجل والمرأة، الكيان الكامل للإنسان هو الرجل والمرأة متحدين بالمحبة. رجل وامرأة يتحدوا بالمحبة يعملوا كيان كامل. هذه المحبة مبنية على الثقة المطلقة، الثقة بين الطرفين. لو في ثقة المحبة تولد الثقة، والثقة تزيد المحبة، والثقة توصل إلى الانسجام والتكيف. عشان كده أنا هكلمكم النهاردة كيف يكون التواصل بين اتنين بيحبوا بعض او مرتاحين مع بعض، كيف يكون التفاهم والتواصل علامة من علامات الحب بين الطرفين. هناك تواصل غير منطوق، غير لفظي مش بالكلام، وتواصل اخر باللفظ او بالكلام. التواصل غير المنطوق يشمل مثلا لغة العيون. مرة واحدة ست كبيرة يعني متزوجة من زمان قالت لي انا بص في عينين جوزي افهم هو عايز ايه من غير ما يتكلم، من كتر العشرة والتعامل بقت تبص في عينه تفهم هو عايز ايه من غير ما يطلب. ونفس الحكاية للطرف الاخر، العيون دي مهمة جدا، لغة مهمة جدا في التفاهم والتعامل. يعني في العين التي تظهر الحزن، يعني ممكن في عين واحد عينه كده موطية، وفي عين تلاقيها بترقص فرحانة. فممكن عن طريق العيون نفهم بعض. لو العين فرحانة نعرف الطرف الاخر، الطرف الثاني في حاجة كويسة في حياته. العين دي تكشف جوه القلب. السيد المسيح قال سراج الجسد هو العين، يعني الحاجة اللي بتنور للجسد هي العين. كمان العين بتفضح داخل الانسان، يعني ممكن تبص تلاقي واحد بص الواحد راح مكشر، تفهم ان فيه بغضة او مفيش العلاقة بينهم مش سليمة. فالعين ممكن تظهر الحب، يعني ممكن واحد يبص في عينين واحدة يا سلام يلاقي العين صافية مليانة بالمحبة. ممكن يتلاقوا بالعيون اكتر من يتلاقوا بالكلام. ففي العين المتعالية المتكبرة وقصادها العين المتواضعة المنكسرة، في العين الشهوانية وفي العين البسيطة اللي قال عليها المسيح ان كانت عينك بسيطة فجسدك كله يكون نيرا، وان كانت عينك شريرة فجسدك كله يكون شريرا. سراج الجسد هو العين. العين بتطلع ما بداخل الانسان. في عين تبص تلاقي لما تبص في العين تلاقي ضيق يعني ممكن تصرف يحصل من احد الزوجين، التاني يروح مغمض عينه او مكشر عينه، مش محتاج الطرف التاني انه يحس انه متضايق، مش محتاج انه يقول ان انا متضايق، لكن من حركة العين ممكن يفهم، خاصة ان العين غالبا بتكون حركتها مصاحبة لحركات الوجه. يعني اول ما تشوف كده 111 دي تقول بس في خطر جاي، في يعني التكشيرة دي تدل على من ضمن برضو التواصل الغير المنطوق شكل الجسم. يعني لو لقيت واحد مثلا قاعد كده تقول يا ده حزين، ممكن واحد يكون قاعد كده مراته تقول له مالك متضايق في ايه، يقول لها يعني انا قلت لك حاجه، تقول له شكلك كده عادتك. او واحد مثلا يقعد ويحط راسه كده يبقى في حاجه مضايقاه من غير ما يتكلم. بينما لو واحد مبسوط تبص تلاقي فارد جسمه ونافش ريشه وكده يعني مسهل الكتف، تقول يا سلام فرحة. طبعا رد الفعل يختلف، يعني ممكن واحدة تلاقي جوزها كده نافش ريش تقول له مالك نافش ريشك ليه، فرحان على ايه، انك جاي بكرة بكرة. لكن في ده تعبير شكل الجسم. او واحد مثلا هو ماشي ماشي كده مدلد الروح، ده تدل على الاحباط واليأس. مين الشخص المحب الذي يرى في الاخر علامات غير منطوقة ويفهم طبيعته ويفهم حالته ايه من غير ما يتكلم؟ من ضمن برضو التواصل غير المنطوق الصوت. واحد كده من شهر اتصل بيا بالتليفون، قلت له يا فلان، بعد ثلاث اربع كلمات كده قلت له مالك في ايه، قال لا مفيش حاجه، قلت له لا صوتك مش مظبوط في ايه، قال لا مفيش حاجه، قعد يتكلم معايا تاني، قلت له بص انت مش طبيعي، قال لي بصراحة عندي مرض خطير وخايف وقلقان. عدت اكلمه كلمتين كويسين وقال لي انا مسافر الخارج وراجع بعد شهر. بعد شهر لما رجع كلمني قلت له الحمد لله، قال لي عرفت ازاي، قلت له صوتك بيرقص قبل ما يسافر صوت منكسر يدل على الحزن، ولما رجع واطمن على نفسه بقى كويس صوته بقى فرحان من صوت تعرف، ومن الصوت بتعرف الشخص. تعرفين بصمة الصوت اللي بيستخدموها دلوقتي في البنوك وفي غيره، يعني ممكن واحد بيكلمك في التليفون انت مش شايفه لكن تعرف تميز اكتر من 20-30 واحد، اكتر من 100، مجرد انك تسمع الصوت. ازيك يا فلان، دي حواس ربنا الدهن. كان عندنا معلم في كنيسة وانا شاب، كان يعني لا يبصر يعني كان اعمى، بس كان عنده فطنة يعرف الشخص من السلام. لما واحد يجي يسلم عليه من سكات، يعني يسلم عليه كده يقول له ازيك يا فلان، المعلم يقول من غير ما ينطق او من النفس. تصوروا قد ايه دي كلها اساليب تواصل غير لفظية غير منطوقة. تيجي تسلم على واحد وهو مش شايفه، ازيك يا فلان، او من النفس، او من مشية الرجلين. كان كل ده كنا نعمل فيه مقالب، يعني نخش كده نكون قاعد في الاوضه نخش كده نتسحب على رجلينا كده، اول ما يحس ازيك يا فلان على طول. دي حواس ربنا حطها فينا عشان نقدر نتجاوب مع بعض. الصوت ده مهم جدا، يدل على الحزن ويدل على الفرح ويدل على الغضب. طبعا في واحد صوته عالي يجيب اخر الدنيا، لما يغضب بقى صوته يعلى. وفي صوت تاني منكسر، زي دايما الانسان الحزين صوته واطي كده ومش قادر يعلي صوته. فالصوت يعبر عن حالة الانسان. ممكن مثلا واحد مثلا بس لقى امراته هي متعودة صوتها عالي يعني، لكن المرة دي صوتها وطي، يقول لك ده مش طبيعي، في ايه؟ يقول لها في ايه؟ الصوت يدل كمان، الصوت يدل على التهكم، يعني طريقة الكلام. يعني ممكن واحد يقول لك جملة تبدو من بره انها ما فيهاش حاجة، لكن تقول له هو انت بتتريق عليا ليه؟ اسلوبه والقائه في نوع من التريقة والتهكم. يعني ممكن يكونوا قاعدين في قاعدة وبعدين الزوج يتكلم على مراته او يتكلم مراته كده بنوع من التهكم، اللي قاعدين مش فاهمين، لكن هي عشان عارفة اسلوبه تقول له انت يعني بتتريق عليه. وممكن نعرف من الصوت ايضا العتاب، يعني في صوت يعبر عن او عتاب او عشم. من ضمن التعبيرات ايضا الغير منطوقة الابتسامة. يا سلام لو الستات يعرفوا الابتسامة بتعمل ايه في الرجالة. صحيح، يعني ربنا خلق الست بوجه جميل، لما تبوظ الوجه الجميل ده بالتكشيرة بوظت خلقة ربنا. لكن لو تعرف الست الابتسامة بتعمل ايه في الراجل بتدوخه. الابتسامة تفتح كل الابواب المغلقة. الراجل الغضوب او الزعلان او اللي متخانق، لو الست ابتسمت ينسى كل المشاكل وينسى كل الابتسامة دي جميلة جدا. انا فاكر مرة كنت في بلد اوروبية، وبعدين ايه، ماشي في الشارع، الشارع كان زحمة، فكل ما يعني اجي افش حد اصطدم مع اي حد ابص الاقي ايه، الشخص راح ابتسم وراح مشي، راجل ست. في واحد مصري معايا قلت له هم يعرفوني كل واحد بيبتسم في وشي ليه؟ قال لي لا ده اسلوب التعامل هنا كده. قال لي اي اثنين يعرفوش بعض خالص بس وشهم يقع في وش بعض، يعني عينيهم تقع في عينين بعض، ابتسامة خفيفة خالص وراح ماشي خلاص، مش يتقابلوا تاني ابدا. لكن العلامة دي، الابتسامة دي علامة التواصل، يعني كنا هنصطدم مع بعض فيها اسف فيها اعتذار. بينما ممكن تلاقي واحد دايما مكشر ويعتبر التكشيرة دي علامة الحزم والقوة ويخاف يضحك ما يعرفش يكشر تاني فدايما قالب بوزه. طبعا ده نكد على البيت، لو كان راجل منكد على البيت كله دايما مكشر، ولو كان ست تبقى اسوأ. الابتسامة دي علامة من علامات الرضا والفرح. يا سلام لما طرف يبتسم يحس الطرف الثاني ان هو مبسوط. ده ممكن الابتسامة تلغي اي كلام، ممكن تقول هي كلمة يروح هو مبتسم ياه خلاص، ولا من غير الشكر ولا بتاع وصلت الرسالة. او هو احيانا الراجل يكون داخل تعبان في الحر في الصيف في القرب بتاع المواصلات والسكك المسدودة، لو لقى مراته بتستقبله بابتسامة جميلة ينسى شوي، لكن لو لقى غم بره وغم جوه، قرب بره وتكشيرة جوه، يقولك اوه انا لا جابني البيت، البيت زي بره، يا ريتني ما دخلت. من ضمن ايضا التواصل غير المنطوق قبضة اليد، احذروا لما اليد تتضم كده، يعني لو الراجل عمل كده يعني معناتها هدي بوكس، هدي يعني خلاص وصل بيه الغل انه يعني. بيقولوا علماء الانسان انه اليد بتدل على الشخصية، اللي ايده دايما مظلومة ده انسان بخيل، بينما اللي ايده دايما مفتوحة كده ده انسان مصرف. ده يعني طبعا مش التفسير ده الزامي يعني، لكن احد التفسيرات اللي يبين ان اليد دي علامة من علامات شخصية الانسان. حتى احنا الشرقيين دايما لما نيجي نتكلم نشوح بالايد ولما نيجي نرحب بالواحد نقول له اهلا وسهلا متفضل. فلما تعمل اليد دي علامة من العلامات المهمة جدا في التواصل، مثلا واحد تقابله تقول له تقابله كده يعني ما نفع عدي وتشكر وتفضل، ولو واحد تاني عملت كده يعني ما نفع مش طايق غور بقى وامتى تمشي. فمن ضمن التواصل لو مثلا قاعدين نتناقش وبعدين الراجل عمل لمراته كده يعني معناتها وصلت بقى للاخر يعني، ولو عمل لها بس يعني لو سمحتي يعني من غير كلام. فاليد دي علامة من علامات التواصل غير المنطوق، لازم نقراها مع بعض ونشوف احنا. من ضمن علامات التواصل غير المنطوق حاجة انا بعتبرها من اسلحة الدمار الشامل بالذات عند الستات، طبعا عرفتوها ها يا سلام، سلاح فتاك ها، لا مش اللسان، اللسان ده بيتكلم انا ها الدموع بعتبره من اسلحة الدمار الشامل. طب الست غلطانة من راسها لرجليها بس تدمع تكسب الجولة. نعم ايه ما بيأثرش الحمد لله، يبقى راجل راجل جدع. انا احيانا يقولي اتنين في مشكلة راجل ومراته مثلا، ويكون الست منطقها ضعيف بنقعد نتناقش، طبعا لما تحس ان هي تتغلب فهي تروح مدمعة، انا اقول لها لا اوعى تكفرك تفتكر الدموع دي هتجيب لك حقك ولا هتخلينا نغير رأينا. احيانا في البيت تكون هي غلطانة وعاملة عمايل سودة، لو عيطت يجوا الاولاد على ابوهم وانت مزعلها ليه ودايما منكد عليها وتخليها تعيط، والراجل هيعمل ايه؟ طب يعني خلاص كل القوة تجمعت عليه بسبب نقطتين نازلين من بصلايا ولا الدموع لغة، لما تكون دموع حقيقية بقى لغة من لغات التواصل مهمة جدا، تبين الحزن وتبين الفرح وتبين الاعتذار، يعني الدموع النقية سموها في صلاة الليل اعطيني يا رب يا نبيع دموع كثيرة، دموع حقيقية للتوبة. فالراجل او الست عايزة تعتذر عن خطأ عملته، لو نزلت دمعتين الراجل يقول خلاص اكتفيت بكده، انت عرفتي غلطتك والدموع دي علامة ان اعتراف بالخطأ كفاية. مش شرط بقى انه يطلب منها ان تكتب عريضة وتمضي عليها انه اخطأت وغلطت وحقك عليا، او تقف كده قدام العيال وقدام بيت كله انا غلطانة واستاهل الضرب. لو نزلت دمعتين علامة من علامات التواصل لو في حب، طبعا غير دموع التماسيح او الدموع التمثيلية او الدموع اللي تظهر الضعف اللي تكتسب بيها القوة، لكن انا بتكلم على الدموع التي تعبر عن مشاعر حقيقية. واحيانا الدموع تعبر عن الضعف، يعني واحد في تجربة محصور بيبكي، وطبعا الدموع والبكاء دي عطية من ربنا، ربنا بيدينا الدموع دي نعبر بيها عن نفسنا ونغسل بيها الهموم اللي جوه ونطلع بيها الهموم اللي عندنا ونرتاح منها. مين الرجل الذي يحب امرأته والزوجة التي تحب زوجها تستطيع ان تفهم، او يستطيع كل طرف ان يفهم الطرف الاخر حتى لو لم يتكلم، بتعبيرات العيون والوجه والصوت والابتسامة والدموع وهكذا. النوع الثاني من التواصل هو التواصل اللفظي المنطوق اللي بيتكلم بيه لسانه، يعبر عن مشاعرنا. الحقيقة انه لازم الانسان يكون صريح ويعبر عن مشاعره، يعبر عن مشاعر الحب ويعبر عن مشاعر الضيق. احنا احيانا بنكون بخلة في التعبير عن مشاعر الحب سواء للازواج او حتى للاولاد. يعني تصوروا بنت عندها 20 سنة جات مرة تشتكي لي بتقول لي تصور امي عمرها ما قالت لي كلمة بحبك. انا عارف العيلة دي عيلة كويسة والام دي ست كويسة قوي، فرحت بقول لها دي بنتك بتقول كذا، قالت لي عيب اقول لها كلمة بحبك؟ دي عيب ان اطلعها من بقى، ده انا عمري ما قلتها لجوزي. ازاي يعني؟ ازاي؟ ده تعبير عن المشاعر الداخلية. كلنا نحتاج الى كلمة الحب، كلنا نحتاج الى كلمة تشجيع. صدقوني من اكبر واحد في السن او في المقام يحتاج الى كلمة تشجيع. كلمات الحب والتشجيع دي هي الوقود اللي بيشغل الانسان، هي اللي بتخليه يطحن ويتعب عشان ينال كلمة الرضا. كل انسان فينا يحتاج الى الشعور بالتقدير والانجاز مهما كبر الانسان. انا لما يجي واحد يقول لي يا سلام الاجتماع ده اجتماع جميل، ده تشجيع للاباء الكهنة والخدام يقدروا يتواصلوا. انما لما اقول ايه يعني ما كل الكنائس كده، ما كل الكنائس اجتماعات، يعمل احباط. ده كل الناس عايزة كده. مرة جات لي كنت قاعد كده وبعدين جات لي بنت صغيرة ولد صغير كده، وبعدين بقول له يا سلام القميص اللي انت لابسه قميص جميل والبنطلون حلو قوي، قام رافع لي رجله كده يعني معناتها ايه؟ وكانت ما كمان انت شفت. ما مرة تاني بنت صغيرة قول لها شعرك جميل حلو، كل ما تقابلني تقول لي بص شعري بص شعري. كل انسان كبير او صغير او طفل، وده بيحصل بين الازواج، تبقى الست كوية شعرها وعاملة على سنجة 10 وبعدين او لابسة فستان جديد، يجي الراجل تقول له ازيك، يقول اهلا وسهلا. اعمل ايه؟ ما تسيبيني اتفرج على التلفزيون. في الاخر تقول طب مش شايف فيا حاجه؟ ولا ايه؟ ما انت عادي يعني، انت اعمى مش شايف. نبتدي بقى الكلمات بقى الجارحه. محتاج، هي محتاجه لكلمه تقدير او طبخ الطبيخ اتحرق او باظ كبير. فلو هو قال ما بتعرفش تطبخ او الطبيخ كده هتقلب بغم، تقول اصل انت عايز طبيخ امك، اصل طبيخي مش عاجبك، اصل مش عارف ايه. طب انا مش طبخة تاني، شوف مين يوكلك. انما لو خد على درسه وقال له يا سلام النهارده الجمعه العدس اللي عملتيه ده طعمه جميل، كانه كل مره كل يوم منه، كلنا نحتاج الى كلمات التشجيع والتقدير تعبر عن حب. ايضا نحتاج الى اعلان الضيق، يعني انا لما اكون متضايق لازم اصارح الطرف الاخر واقول له فلان انت غلطت، انا متضايق من الوضع الفلاني، الكلمه دي ضايقتني، الحركه دي ضايقتني. هيعرف ازاي؟ احيانا الراجل يخش كده مراته مبوزه، ومن علامات عدم التواصل الصمت. يعني احيانا ازيك يا فلانه، عملت ايه يا فلانة؟ دي علامة من علامات عدم التواصل، مش عارفين نتواصل. طب اعمل ايه؟ الربط، العياط او الصمت، كلها علامات تبين ان مفيش تواصل بين. لكن ايه المانع ان انا اقعد مع الطرف الاخر واقول شوف انا متضايق النهاردة الوضع الفلان دي ما عجبنيش. احيانا يقول لها مالك متضايق؟ قالت تقول له يعني انت مش عارف في ايه؟ تقول له المفروض تفهمها لوحدك. طب يا ستي بتقولي لي هذا المكبت في نفسي. ما هو اللي بيحصل ايه؟ ان واحد يتضايق يقول اعديها استحمل، ويفضل يكبت يكبت يكبت، يجي وقت ايه؟ ينفجر. في ناس عندها الطبيعه دي ان هو لا يصارح ولا يتكلم امام الطرف الاخر، يكبت في نفسه ويجي وقت يطلع القديم والجديد ويجيب من الاول. في زوجين اعرفهم كل ما اقعد معاهم يعني يتخانقوا مثلا عادي يعني كل على مراحل كده، كل ما اقعد معاهم الراجل يقول لي ده ايام الخطوبه عملت لي كذا وكذا وكذا، واول سنة زواج عملك. يا نهاري لو كانت طلعت في معادها وعبرنا عن الضيق وعبرنا عن مشاعرنا كان ممكن الطرف التاني يصلحها. احيانا الطرف التاني بيكونش واخد باله ان دي بتضايقه فتعدي ويكررها مفيش عقل. لكن لو عرف ان دي بتضايق بالحب يحاول يسيطر على نفسه ويصلحها. التعبير عن المشاعر تعبير مهم جدا، وهذا التعبير يكون بكلام هادف. يعني ايه كلام هادف؟ يعني الراجل عامل عملة سودة، فيعمل ازاي؟ يخش بقى بزعيق وغارة يلا خدوهم بالصوت قبل ما يغلبوك، يزعق ويهيص ويغطي يقول لك ايه عشان لما زعق هتحاول تسكت وتهديني وتنسى بقى المصيبة. طبعا ده كلام لا يدل على المحبة ولا يدل على ان انا عايز اصلح واعمل تواصل بيني وبين الطرف الاخر. ده يدل على ان احنا حرب، ومين يغلب خناقة ومين ينتصر. لكن الكلام بيننا يكون كلام هادف بلا مواربة ولا صرصرة. يعني خلي بالكم في ناس عندها تفضل تتكلم 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 ولا تستطيع ان تعبر عن نفسها. انا مرة جالي واحد قال لي عايز منك 10 دقايق عندي مشكلة احكيها لك. قلت له 10 دقايق؟ قال لي اه. قعد يتكلم 10 دقايق. قلت له انا مش فاهم حاجة، ايه المشكلة؟ قال لي انا متلخبط، ابتدي من اول وجديد 10 دقايق تاني. قلت له ماشي 10 دقايق تاني برضو، كلمة من نص وكلمة. قلت له انت فاكر ان انا فاهم المشكلة بتاعتك؟ انا مش، انت بتتكلم ازاي؟ قال لي معلش هبتدي من اول وجديد. عمره بيوصل ليه؟ ربما منفعل، ربما ما عندوش ترتيب في افكاره، ربما مش عارف يوصل الطرف اخر. مهم جدا. ومن ضمن علامات الحب ان انا اخش مباشرة بصراحة ووضوح للطرف الاخر. يعني ممكن يكون في مقدمة، بس مقدمة بسيطة، لكن افضل الف ودور والف ودور. انت عايز توصل لايه؟ يفضل في ناس كده ما تعرفش تخش بصراحة، تحب اللف والدوران، وده صعب قوي في اسرة لما بنفضل نلف وندور على بعض على طول. ايضا في التعبير يكون بكلام لين، حتى لو في نقد، حتى لو في غضب، لا يصح ان يكون في تجريف تجريح. يعني مثلا ايه؟ هو غلط غلطة مثلا، تقول له اصل ابوك اصل امك. اه طب ايه دخل ابوه وامه في الموضوع؟ ليه التجريح ده؟ ليه قلة القيمة؟ انت واحد غلط تقول متناقش، انت غلطان، الصفة دي ما حبهاش. انما ايه دخل الاب والام؟ ممكن الانسان يغفر ويسامح ويحتمل الطرف الاخر اللي بيحبه، لكن لو جرحه التجريحة دي ما تبتديش ابدا. ده مرة واحدة متخانقة مع جوزها، وبعدين قاعدين معايا الكلام هايف. يا فلانة الكلام اللي انت بتقوليه، الاسباب اللي انت بتقوليها دي كلام مش عايزة تعيش معاه تاني. الكلام اللي انت بتقوليه ده كلام كلام اسباب هواها هي. وبعدين من ضمن الكلام تقول لي اصل في اول سنة اتجوزنا فيها كان دايما يجرحني بابويا وامي، مش ناسية الكلام. فكلام التجريح بيأثر في الإنسان وبيسيب علامة في النفس ربما لا تنسى طول العمر. وربما الأسلوب يتغير لكن العلامات التجريح تفضل موجودة. الإنسان اللي بيحب الطرف الآخر بيجرحوش، حتى لو في نقد، حتى لو في غضب، يتكلم معاه ويوضح له بس باسلوب لطيف هادي، لانه الهدف مش انه يسيطر عليه، او مش الهدف. انا لما سألت الراجل قلت له ليه كنت بتجرحها في اول سنة؟ قال لي كنت بذبح القطة. يعني ايه؟ يعني عايز من اول فترة يفرض شخصيته ويثبت الراجل، فبيجرح عشان خاطر يخليها تخضع ويخليها تحت. قلت له خسرت كل حاجة. التعبيرات لازم تكون ايضا في وقت مناسب. الكلام المنطوق، اي راجل يحب يعرف مشاكل بيته، مشاكل مراته، مشاكل ولاده، انما امتى نقولها له؟ لو هو تعبان يجي يحكي له المشاكل يبقى قرفان وما يديش حل. يا سلام لو الست، لو الراجل جاي مثلا وتقول له طب اقعد ارتاح، مثلا ياكل لقمة يرتاح يسترخي شوية، وبعدين تقول له كده بس حصل مشكلة بسيطة، خلاص هنا يتجاوب ويحاول يحلها. انما لما تاخده على مشمه وهو قرفان وهو تعبان وهو زهقان مش سهل حد يحتمل. كلنا كده. انا احيانا ببقى داخل عندي في الكنيسة مجهد جدا جدا جدا, يجي لي واحد كده يكونوا مستقبليني قاعدين مستنيني, يقول لي انا عندي مشكلة. اقول له شوف لو سمحت لو انت حكيت لي المشكلة دلوقتي انا وداني مسدودة ومخي قفل مش هتجاوب معاك. ممكن في وقت تاني لو جالي وقت تاني وانا مرتاح اقعد واسمع واتناقش وتحاور وجد حلول. انما لو هو اصر يا اما هقفل بكلمتين يا اما هتنرفز عليه خلاص. بيوصل الانسان لدرجة خلاص مش قادر يحتمل. فالطرف التاني يختار الوقت المناسب عشان يتكلم معاه ويتحاور معاه ويتناقش معاه. والحوار والنقاش يكون بعيد عن الناس. يعني في بعض الرجال عشان هو ضعيف ام يحاول يظهر سيطرته قدام الضيوف. يا سلام لما يقعد وسط مجموعة يفضل بقى يتريع عليها ويتكلم عليها. امبارح في الاهرام كاتبين قصة على واحد سعودي وواحدة مراته كده, كلمها في التليفون وهو راجع في قاعدة عند ناس, قالت كلمته التليفون قالت له تعالى فوت عليا بالعربية عشان تاخدني. وبعدين قال لها طب يا حبيبتي انا قدامي مثلا تلت ساعة واوصلك. حطت التليفون ونسيت تقفله. وبعد ما خلصت المكالمة معاه قالت اصل جوزي ده شخشخة في ايديا, اقول له تعالى يجي اقول له روح روح ده بتكلم الضيوف اللي هي قاعدة معاهم والتليفون مفتوح سمع المكالمة. فراح بعتها مسج على التليفون قال لها انا مش جاي النهاردة, بكرة نتقابل في المحكمة عشان نعمل الطلاق. في ناس كده غاوية تظهر قوتها قدام الغرب عشان عارف قدام الغرب مش هيقدر يرد. راجل مؤدب هيكرد ازاي قدام الغرب؟ فبيستغل الموقف. انما الحوار والنقاش البناء اللي مبني على الحب يكون بيننا وبين بعض. حتى الاولاد ما يسمعوش. الاولاد ممكن يتعقدوا. انا لسه امبارح واحدة بتكلمني بتقول لي اولادي عندهم مشاكل كذا كذا كذا, حاجة ناحية نفسية. انا عارف انها بتختلف مع جوزها. قلت لها لما بتختلف مع جوزك الاولاد بيكونوا حاضرين؟ قالت لي بيسمعوا. طبعا بيسمعوا دي بتأثر على نفسيتهم, ممكن تأخرهم في الدراسة, ممكن تعمل لهم مشاكل نفسية. اختيار الوقت المناسب وطريقة الكلام وعدم رمي اتهامات او استعداد للدفاع. يعني يجي يتكلم لا انا ادافع على طول عن نفسي. لا طب ما اسمع. جايز الطرف الثاني مش فاهم الموضوع كويس فوصل له المعلومة. اتمنى ان تكون في بيوتنا في هذا التواصل المبني على الحب, التواصل المظبوط سواء لفظي او غير لفظي, منطوق او غير منطوق, يدي استمرارية للحب ويدي مشاعر مستمرة ويدي بيت سعيد مستمر. اتمنى ان تكون بيوتكم بيوت مقدسة مباركة, كنائس يحل فيها ربنا. لإلهنا كل مجد وكرام من الآن وإلى الأبد. زوج زاني لا يريد أن يتوب ولا يعترف ولا يصلي, عايش حياته بالطول والعرض. قدامك طريقين صراحة كده, انا هتكلم بصراحة ووضوح. طريق تثبتي بيه الزنا عليه وتخرب البيت وتروحي تطلقي وحقك, وطريق تاني بنوصي بيه الستات عشان يعمروا البيوت انها تصلي له وتعامله بالمحبة وتحاول تكسبه وتحاول تنصحه ولا تفضحه، يمكن في يوم من الايام يتغير وتكسبه. وتشوف السبب ايه. في واحد بطبعه مستبيح، ده صعب. لكن في واحد بيبص بره لان مراته يعني شكلها كده دايما لابسه مش كويس او اسلوبها، فبيبص بره. الستات او البنات بره بيكلموا كلام حلو وهي ما بتكلموش كلام حلو. فشوف السبب. زوجي مصاب بالاكتئاب الشديد من فترة بسبب الشغل والمرض، وترك الكنيسة والصلاة نهائيا. حاولت معه بكل الوسائل، أبى اعتراف وحاول، مش عارفة ازاي ارجعه. ما لازم يتعرف ايه سبب الاكتئاب ولازم يزول. يعني لو في مرض نديله الامل والرجاء، لو في حاجة في الشغل نصلحها. الاكتئاب ده مرض مؤقت، مرض نفسي مؤقت. لما نعالج السبب المرض يخف. فلازم نتعرف ايه السبب ونحاول نحل المشكلة ونحاول نشجعه. كما قلتلكوا ان كل انسان يحتاج الى الشعور بالتقدير والانجاز. الانسان اللي بينجز وناجح في حياته يحس انه له كيانه مبسوط ومنفتح للحياة. لكن اللي بيحس بالفشل والاحباط يقولك عايش ليه وعرفان. فممكن لو اب اعترافه اداله خدمة في الكنيسة وساعده فيها من ورا لورا كده، او شاف المواهب اللي عنده واستغلها، يحس الشخص ده حتى لو كان مضطهد في الشغل، حتى لو كان عنده مرض، انه بيعمل حاجة فينفتح للحياة. زوجي مش بيحكي معايا حاجة عن ظروفه. هل هو كتوم؟ اتكلم معاه لو هو كتوم، اتكلم معاه بصراحة واقول له انا نفسي اعرف ظروفك، انا مراتك عايزة اساعدك واقف معاك. ولا هل هو كان بيكلم معايا في البداية لاني بفضح الدنيا وبطلع الاسرار برة، فقال لك لا دي مش هيجي منها احسن حاجة تسكت. ولا هو في تربيته احيانا في التربية يقولوا للأولاد ما تعرفوش الطرف الثاني بالمرتب بتاعك بظروفك بشغلك، ملهاش دعوة مراتك. عايزة نصيحة وفهم. ولو ما عرفتيش توصليه النصيحة دي ممكن أبونا الكاهن أو الخادم المتخصص يوصله المعلومة دي. زوجي شخصيته ضعيفة جدا، لكن ليس معي انا بالذات، وهذا يجعله كثير الانتقادات لي. حاولت اكتر من مرة يغير اسلوب حياته لكنه يرفض السمع. يعني شخصيته ضعيفة ومعي انا بيتنطط علي يعني طب ليه؟ هل انا بحاول اتكبر عليه؟ يعني احيانا العنف، الزوج يلجأ للعنف لما يلاقي ان صورته مهزوزة وشخصيته ضعيفة قدام مراته واولاده، فيلجأ للشتيمة او العنف. عايزة تحليل لهذه الشخصية. وهل هو ضعيف قدام الناس برة، ولا ضعيف قدام قريبه، ولا ضعيف قدام مين؟ عايزة تحليل. انا سيدة حامل اول مرة بحمل، الدكتور طلب مني شرب اللبن ضروري، انا صايمة صوم الميلاد المجيد وضميري غير سامح لي بشرب اللبن. وانا مع ضميرك. يعني بصراحة اقول لكم كده، يعني الكالسيوم بتاع اللبن موجود في اكلات كتيرة اخرى غير اللبن، بالاضافة انه الجسم بيمتص قليل من الكالسيوم في اللبن والاغلبية بيرفضها. فهو مش هو اللبن اللي هي، لو كنت متشككة على الاقل في الثلاث شهور الاولانين اشربي لبن، لكن هذا كمان لا ينطبق. يجي لي واحد مرة، قال لي واحد كبير في السن، قال لي الدكتور قال لي عندك هشاشة عظام اشرب لبن. قلت له ما دام الدكتور قال كده نخضع للدكتور. قال لي طب ممكن معاه حتة جبنة؟ قلت له زبادي كمان. زوجي بيشرب بيرة وحشيش وانا مش عايز اولادي يشوفوه كده. طبعا ده يحتاج علاج، يعني اللي بيشرب اللي ادمن لو كان وصل لحالة الادمان ومش قادر يبطلها ده يحتاج الى علاج، علاج صحي وعلاج نفسي، يعني لازم يروح مستشفى ويروح لدكتور ويشوف العلاج يمشي ازاي، مش يخف لوحده لو ادمن. وطبعا خطيرة انه مرة واحدة جات لي قالت لي الحق ابني 13 سنة اكتشفت انه بيشرب حشيش. قلت لها ازاي؟ قالت لي اصل ابوه بيحط الحشيش في التلاجة وبيطلعه ويلف وحد السجاير ومش عارف ايه، فهو شاف ابوه من زمان من صغره، فلما كبر وقوي ابتدى يعمل زي ابوه. لازم يتعالج. ما رأيكم في الاهاوي والكافيهات؟ هل طليق باولاد الله؟ اصل يقعد على القهوة ده بيقعد يعمل ايه؟ يا يشيش، ودي غلط، يا يبص على الرايح والجاي، ودي غلط، يا يقعد ينم ويتكلم في كلام فاضي، ودي غلط. يعني انا مش القعدة في القهاوي والكافيهات دي معنتها ان انا عندي وقت فاضي وبحرق الوقت، بينما الوقت ده من عمري، بينما الوقت ده ربنا يحاسبني عليه، بينما الوقت ده ممكن استغله في عمل مفيد. يقولك انا بقتل الوقت، مش بقتل الوقت، ده انا بقتل نفسي، ده انا بقتل عمري. يعني القعدة كتير قدام القهاوي، قدام التلفزيون، مع الاصدقاء، كل دي وقت ضايع. ونيجي اليوم مش لاقيين وقت عشان نصلي، مش لاقيين وقت عشان نقرا الكتاب المقدس، مش لاقيين وقت عشان خاطر نعمل عمل خدمة مفيدة، واحنا بنضيع وقت كتير. لو عندك وقت بدل ما تروح على القهاوي والكافيهات، حتى لو بتقول ان انا بقعد اشرب شاي ولا اقعد مع صديق ولا بتاع، استفيد بالوقت احسن، احسن جدا. ده في ناس ما عندهاش دقيقة واحدة فاضية، مستغلين كل دقيقة في حياتهم، وانت بتقتل الوقت وبتضيعه في القهاوي والكافيهات. وبتعلم بقى من اصدقاء السوق اللي بيقعدوا حاجات مش كويسة، بلاش منها. ربنا يبارك الاجتماع ويحافظ عليكم ويحافظ على بيوتكم لإلهنا المجد الدامي لأبد.
بنشكر نيافة الأنبا دانيال قدس المعادي، ربنا يديم أبوته لينا ونفرح دايما بالكلام الحلو بتاع سيدنا، واحنا بنقول لك احنا بنحبك كلنا يا سيدنا وبنفرح بوجودك معانا. في بس إعلان عن رحلة